نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: تسريب نسختين عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باللغتين العربية والإنجليزية. عون بعد إنجاز الترسيم إعادة النازحين تبدأ الأسبوع المقبل. لمكافحة انتشار الكوليرا وزير الصحة يطلب من الشركاء الدوليين القيام بواجباتهم. موظفو المصارف لن نقبل بأن نكون مكسر عصا وعلى الدولة حمايتنا. خامنئي يتهم أعداء إيران بالتورط في أعمال الشغب. روسيا تحدد المتهم الأول بتفجير جسر القرم. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. سرب اليوم نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل باللغة العربية، وكانت سربت الاتفاقية بنسختها الإنجليزية عبر وسائل إعلام إسرائيلية. وذكرت المسودة أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يهدف إلى التوصل إلى حل دائم ومنصف للنزاع القائم منذ فترة طويلة. كما جاء في الاتفاق أنه يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية. على المقلب الإسرائيلي، اتفق كبار وزراء الحكومة الإسرائيلية اليوم على ضرورة إقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع لبنان وفق ما قال بيان للحكومة الإسرائيلية، دون أن يحدد ما إذا كان الاتفاق سيخضع لمراجعة الكنيست. وشدد البيان بعد اجتماع كبار الوزراء أن هناك أهمية وضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في هذا الوقت، ويبدي أعضاء مجلس الوزراء الأمني ودعمهم للحكومة للمضي قدما في عملية إقرار الاتفاق. وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد منذ قليل أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان، وقررت الحكومة الإسرائيلية تحويل الاتفاق إلى الكنيست لإطلاع النواب عليه. أما في لبنان فأعلن رئيس الجمهورية ميشيل عون أن إنجاز اتفاقية الترسيم إنجاز اتفاقية الترسيم الحدود البحرية سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها، مضيفا خلال استقباله وفدا من نقابة المهن البصرية أن إنجاز اتفاق الترسيم سيتبعه بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات ابتداء من الأسبوع المقبل. وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أشار بدوره بعد لقائه الرئيس عون إلى أن الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود، إنما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به، وأوضح أن النفط الإيراني سيكون هبة، لذلك لا تترتب عليه أي عقوبات.
الإنجاز التاريخي هو مش بس إنجاز لترسيم حدودنا والحفاظ على كل حقوقنا بالجغرافيا عبر ترسيم الخط، وأيضا والأهمية هو الالتزام بالتنقيب ومباشرة الأعمال بالتنقيب في قانا كي يعني ترسيخا لمعادلة أنه نحن بحاجة للاستكشاف عن الغاز مقابل أنه الطرف الآخر يكون عنده هالإمكانية أيضا. وهيدا الشيء هو محوري وضروري بيرسخ وبيكون جزء لا يتجزأ من الاتفاقية. فهيدا هي النقطة اللي وصلنا لها، وسنتابع في المرحلة المقبلة الآليات للتنفيذ، ومن ضمنه التعامل مع توتال ومع الشركاء الأجانب الدوليين والمهتمين أيضا بالمشاركة، لأنه هلأ رح ينفتح المجال لباقي الشركات والدول المهتمة بقطاع الغاز تشارك. في عنا دورات، دورة التراخيص الثانية اللي 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 ممكن نستفيد منها وندعي إلى المشاركة باقي الشركات. بموضوع النفط الإيراني، يعني نحن عم نحكي عن فيول احتياج كهرباء لبنان لإنتاج طاقة أرخص لللبنانيين، وبنفس الوقت هي هبة رح تكون من إيران. نحن كنا أعربنا عن رغبتنا بمتابعة هذا الموضوع، خاصة إنه ما بيترتب عليه أي عقوبات كونه رح يكون هبة. وحصلنا مثلا من وزارة الخارجية على تطمينات إنه فينا نسير قدما بهذا الملف.
نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف وصف في حديث لإذاعة الشرق اتفاقية الترسيم بالتطور الكبير والخطير، مشددا أنه ينهي مناخات الحرب بين حزب الله وإسرائيل.
التخفيف منه يعني مثل ما لاحظنا امبارح من حزب الله كتير بيبين قديش هو مهم مش قديش هو خفيف. هذا تطور كتير كبير. كل يعني الدبلوماسية الأمريكية عرفت عملت اختراق بوقت كتير كتير مناسب جدا للأطراف جميعا. بالمناسبة أنا مبسوط فيها التطور، لأنه يدل على بداية عقلانية في الشرق الأوسط. لو ما حزب الله موافق على هاي الصفقة، مش بس موافق، أنا بظن كان منخرط بالمفاوضات كمان. وبعرف انه حزب الله عنده فريق كتير متخصص بهالموضوع ومكلف من زمان بهذا الملف، وهالقد يعني لانه هي موضوع تطور، هذا استراتيجي مش عابر. هيدا متعلق بالصراع مع اسرائيل، مع ايديولوجيا قام عليها حزب الله، مش معناتها انه ترك عدائه لاسرائيل. كمان نحن ما بدنا نبالغ ونكون يعني نغش العالم مثل ما هن بيعملوا غيرهم بيعمل. احنا مش شغلتنا نعمل ديماغوجيا، احنا صحفيه لازم نحط الناس بالوقائع. هيدا مش معناته انه اسرائيل ولبنان وحزب الله رايحين على التطبيع على بكره، لا. لا يرقى الى مستوى 17 ايار كمان، لا. هذا ينهي الى حد بعيد مناخات الحرب بين حزب الله واسرائيل.
مع ارتفاع أرقام المصابين بكوليرا، قام وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في رأس الأبيض بجولة للإطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. وأعلن من عرسال أن محطة وادي سويد عرسال متوقفة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، ما يمنع وصول المياه النظيفة لأهالي عرسال. وطالب الشركاء الدوليين القيام بواجباتهم في موضوع انتشار الكوليرا بين النازحين.
وزارة الصحة أعلنت امبارح عن 4 إصابات جديدة كانت في منطقة عرسال في يعني مخيمات. وكان مهم أنه نحن نجي ميدانيا نشوف الوضع على الأرض ونحكي مع المسؤولين بهذا الموضوع. نرجع منأكد أنه الكوليرا بالدرجة الأولى هي موضوع له علاقة بتأمين المياه السليمة وكذلك صرف صحي جيد لا يعني القانتين، وبغياب يعني شبكة مياه سليمة أو تأمن مياه سليمة من الصعوبة أنه نحن نسيطر على الكوليرا. أمر جيد أنه اليونيسف رجعت رفعت الكمية المياه اللي عم تقدم للنازحين، وكذلك رفعت من الشفط لمياه الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك هنالك جهود أخرى عم تبذل لحتى نأكد أنه المياه السليمة مؤمنة عبر توزيع المعقمات اللي عم تتوزع، إن كان على يعني صهاريج نقل المياه أو على البيوت أو كذلك نشاطات التوعية.
وخلال جولة له على أقسام مستشفى دار الأمل الجامعي، أكد وزير الصحة أن الوزارة ستغطي كافة المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا، كما أن الجهات الدولية التي تواصلنا معها أعربت عن استعدادها لتغطية علاج النازحين أو اللاجئين. في السرايا الحكومي، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا خصص للبحث مع المنظمات الدولية في مكافحة وباء الكوليرا. وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الذي شارك في الاجتماع قال إنه تم وضع خارطة الطريق، وستدعم المنظمات الدولية كل الأماكن التي تؤمن المياه لمخيمات النازحين السوريين للتأكد من نظافتها، كما ستدعم كل محطات الصرف الصحي وضخ المياه بالمازوت وخصوصا في مخيمات النازحين في بعلبك عكار والبقاع الأوسط والبقاع الغربي، بالإضافة إلى وضع مادة الكلور في كل محطات المياه والضخ، مضيفا أنه تم الطلب من وزارة الطاقة وضع خط خدمة لكل محطات الصرف الصحي والضخ لتشغيلها بشكل دائم، فضلا عن إطلاق حملات توعية في كل الأماكن التي تشهد اكتظاظا. كهذا واستقبل ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان أن غريو، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة. كما أكد خلال استقباله سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف الحرص على حسن العلاقات مع روسيا والرغبة في تطويرها، كما جرى عرض للنتائج الإيجابية لمفاوضات ترسيم الحدود. وللتباحث في آخر المستجدات السياسية زار ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينه. أعلنت قيادة الجيش أن قوة من الجيش نفذت بدعم من القوات الجوية عمليات دهم في منطقة الشمال أسفرت عن توقيف 11 مطلوبا بجرائم مختلفة، كما ضبطت في حوزتهم عددا من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى مبلغ من المال. على صعيد آخر، عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي للتحديات التي تواجه الجيش في ظل الأزمة الراهنة وسبل دعمه لتعزيز قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في لبنان. وصباحا كان غادر قائد الجيش لبنان متوجها إلى العراق ملبيا دعوة وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جيشي البلدين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية. تحت شعار أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر، نفذ موظفو المصارف اعتصاما في ساحة رياض الصلح، أكد خلاله رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج أن الموظفين لن يقبلوا أن يكونوا مكسر عصا وأن على الدولة حمايتهم.
نعلن بأننا لن نعمل في بيئة عمل غير آمنة ومهددة بخروقات أمنية، وكان من واجب إدارات المصارف والقوى الأمنية أخذ المبادرة والسعي إلى تحقيق هذا المطلب، لكن أحداث الأسبوع الماضي وبالأخص حادثة إطلاق الرصاص على بنك بيروت فرع جبيل خلال دوام العمل، مما يشكل خرقا فادحا للتدابير الأمنية المتخذة لحماية موظفي الفرع، وحادثة اقتحام بنك البحر المتوسط فرع النبضية بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت من قبل إدارة البنك، ناهيك عن استمرار التهديد بالهجوم على المصارف واستعمال القوة للحصول على الودائع من خلال نشر هذه التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المستجد جعلنا أولا أن نتقدم بإخبار أمام النيابة العامة لملاحقة مروجي هذه التهديدات، وثانيا الدعوة إلى هذا الاعتصام الذي من خلاله نعلن أمام القاصي والداني بأن أمن وسلامة العاملين في المصارف هي خط أحمر.
في السياق، اعتبر تحالف متحدون أن المودع هو صاحب حق ثابت يخوله استيفاءه بعد عجز القضاء والسلطات المختصة عن إنصافه بموجب حق الدفاع المشروع عن النفس أو المال أو مال الغير، إضافة إلى المواد القانونية التي تتحدث عن موانع العقاب في حال الضرورة، مما يفتح الطريق أمام المودع لدخول المصرف عنوة لتحصيل ما هو حقه وما هو له. ودعا التحالف المودعين إلى التنسيق مع محامين متمرسين قبل دخول المصرف لتوفير الحماية القانونية الصحيحة للمودع. صدقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل كافة الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة، وذلك مقابل كفالة مالية، وذلك بعد نحو عام على تلك الأحداث التي حصلت في 14 تشرين الأول 2021. استشهد رضيع فلسطيني من مدينة القدس بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية خلال المواجهات المندلعة في كفر عقب شمال المدينة. المواجهات مع قوات الاحتلال تصاعدت خلال الساعات الماضية في كافة قرى وأنحاء مدينة القدس، خاصة عند حاجز مخيم شعفات شمال شرق القدس، والذي أعلن سكانه حالة العصيان المدني نتيجة أغلاق قوات الاحتلال الحاجز منذ منذ 5 أيام. جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وصف المظاهرات المناهضة للحكومة بأنها أعمال شغب متفرقة من تدبير الأعداء. إلى ذلك صدرت اليوم نداءات هي الأولى من نوعها لشباب أحياء طهران وعمال صناعة النفط بتنظيم تجمعات وأضرابات حاشدة على مستوى البلاد. أما قضائيا فقد وجهت اتهامات إلى أكثر من 100 شخص على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أيلول الماضي. كما أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 5 أعوام بحق السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زادة الموقوف منذ تموز الماضي بتهمة تقويض أمن الدولة. أعلنت أوكرانيا استعادتها 5 بلدات في جنوب البلاد من الروس. إلى ذلك كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، وأشار في بيان إلى أنه تم حتى اللحظة توقيف 5 مواطنين روس وثلاثة من مواطني أوكرانيا وأرمينيا تورطوا في الإعداد للجريمة، مضيفا أن التحقيق في الهجوم مستمر. هذا ونددت وزارة الداخلية الأوكرانية بنتائج التحقيق الروسي في انفجار جسر القرم ووصفته بأنه هرأ. أمين حلف شمال الأطلسي يانس ستولتبرغ قال في السياق إن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية، مشددا على أن النصر مستحيل في أي حرب نووية، وقال إن الحلف مستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي أولوية قصوى للحلفاء. في الخبر الأخير أعلن مستشفى في مدريد أن طفلة إسبانية يزيد عمرها قليلا عن عام خضعت لأول عملية ناجحة في العالم لزراعة أمعاء من متبرع توفي بسبب قصور في القلب. وأضاف المستشفى في بيان أن الطفلة خرجت الآن وهي في حالة ممتازة في المنزل مع والديها. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.